أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تعيين أن المؤنة المستثنات هي مؤنة السنة لا مؤنة الشهر ولا الأسبوع ولا اليوم ولا غير ذلك، وإنما هي خصوص مؤنة السنة. ذكرنا الدليل الأول وهو الروايات والتقرير السابق، والعمدة كان الصحيحة علي بن زيارة طويلة وبفقرتين فيها. الدليل الثاني كان هو دعوة الانصراف، أن المؤنة عندما تذكر إلى قيد تنصرف علما إلى مؤنة السنة دون غيرها من المؤن. وقلنا أن هذا الانصراف له شواهده باعتبار أنه هي المتعارفة بين التجار، بين الحكومات، بين المزارعين. الحساب حساب سنوي، والمؤنة التي تستثنى هي مؤنة السنة لا مؤنة الشهر. والنقطة في ذلك هو أيضا ما ذكرناه من أن السنين لا تختلف باختلاف مكوناتها بخلاف الأشهر، فإنها تختلف باختلاف مكوناتها. الأشهر تختلف كما هو واضح، بينما السنين هي تحتوي كل الفصول حر وبرد، وكل الظروف عادة كل سنة هي مشابهة للسنة الأخرى عادة، يعني في الظروف التي تمر بها، بينما الأشهر ليست كذلك، الأيام ليست كذلك. فهذا هو النقطة في أن الحساب يكون حساب سنوي، والمؤنة التي تستثنى هي عبارة عن مؤنة سنة. الدليل الثالث الذي انتهى إليه الكلام هو الإطلاق المقامي. ما بينا هذا، مو ما بينا، فقط عنوناه. الإطلاق المقامي يعني يكون بهذا التقريب: أولا نثبت أن المؤنة في روايات الاستثناء حيث وردت بلا إضافة لابد من فرض أن 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 يكون المراد بها ثبوتا وإضافتها إلى مدة، مدة معينة، لأنه لا نحتمل إرادة المؤنة في الروايات من دون إضافتها إلى مدة معينة. لأن المؤنة الواردة في الروايات هي في الواقع لابد أن تكون مضافة لمن؟ إلى مدة معينة. إذ لا نحتمل، شوف الدليل، إذ لا نحتمل أن يراد بالمؤنة الواردة في الروايات بلا إضافة أن لا تكون واقعا ليست شنو مضافة إلى مدة معينة. إذن هي وين وردت بلا إضافة؟ لكن المراد الواقع منها لابد أن يكون مؤنة مضافة إلى مدة شنو معينة. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن إرادة مؤنة غير السنة لا قرينة عليه في الرواية. إرادة مؤنة غير السنة ليست عليها قرينة في هذه الروايات. الخطوة الرابعة أن القرينة قامت، أن القرينة على إرادة مؤنة السنة موجودة. ثالثا، الخطوة الثالثة أن القرينة على إرادة مؤنة السنة موجودة، وهي ما تقدم سابقا في تقريب الانصراف الدليل الثاني، وهي تعارف ومعهودية مؤنة السنة بالنكات التي ذكرناها سابقا. هذه تصلح أن تكون قرينة، لأن يراد من المؤنة في الروايات هو شنو؟ هو مؤنة السنة، يعني تصلح أن تكون قرينة لتحديد المدة التي قلنا لا بد أن تكون المؤنة في الروايات مضافة إليها، وأن هذه المدة هي عبارة عن مدة الشنو؟ السنة. بهذه الخطوات الثلاثة يثبت أن سكوت الإمام عليه السلام في هذه الروايات عن بيان المدة المرادة، سكوته عن بيان المدة المرادة وذكر المدة بلا إضافة، هذا يكون قرينة على إرادة على إرادة المدة ماذا؟ المعهودة والمتعارفة. وكأنه أوكل الأمر في تحديد المضاف إليه علما الى ما هو المعهود خارجا. المعهود خارجا هو ماذا؟ المضاف الذي تضاف اليه المؤنث هو عباره عن مؤنث السنه. نظير هذا نظير مو بالضبط مثله. نظير ما يقال من ان سكوت الشارع عن بيان طريقه خاصه به في مقام فهم مراداته من خطابه يقتضي شنو؟ يقتضي الإحالة على من؟ على الطريقة المتعارفة في فهم المرادات من الخطابات، يعني على حدوث الله. إحالة على ماذا؟ على الطريقة العقلائية في فهم المراد من الخطاب. ما هي الطريقة العقلائية؟ الاعتماد على شنو؟ على الظواهر. الشارع حينما لا يبين طريقة خاصة به في فهم مراداته من خطاباته، معنى ذلك أنه حال علما على ما هو المعهود عنده أقل. هذا من هذا القبيل، كأنه يريد يقول أن سكوت الشارع اللي سماه بالإطلاق المقامي عن بيان المدة الذي لا بد من فرض إضافة المؤنث إليها، سكوته عن بيان هذه المدة وإطلاق المؤنث الروايات كما هو المفروض، هذا معناه أنه أحال ذلك اليمن على ما هو المتعارف. المتعارف أن المؤنث ضاف اليمن إلى السنة لا إلى غير السنة، فيكون هذا هو المراد. هذا ليس إطلاقا لفظيا كما في التقرير الثاني، وإنما هو إطلاقا شنو؟ مقامي بهذا البيان. الظاهر أن هذه الوجوه كلها تتم بعضها، يتم الروايات تامة بلا إشكال. الإصراف أما لا بأس به، تكفي هذه الوجوه لإثبات هذا الأمر، وهو أن المراد بالمعنى هو معنى شنو؟ السنة، مضافا كما قلنا إلى التسالم والاتفاق على أن المراد بالمعنى هي مؤنة ماذا؟ السنة. هناك جهات في البحث، يعني جهات في مؤنة السنة تستحق البحث، لكنه لا نستعجل، وإنما نتركها عندما يتعرض السيد الماتن إليها، من قبيل أنه ما هي حدود المؤنة. ما هي حدود المؤنة؟ هذا بحث سيأتي استعراضا. واضح ما هي حدود المؤنة؟ كيف تستقطع؟ سيأتي من خلال تعرض السيد الماتن إليه. نحن نستعجل إلى هنا. يتم الكلام عن الأمور الأربعة التي عقدناها تبعا لهم لتوضيح هذا الخمس الواجب في هذا القسم. وثبت من خلال هذه الأمور الأربعة، ثبت أولا الأدلة الدالة على أصل وجود الخمس في هذا القسم. الأدلة دلت على وجود الخمس، وأنه الخمس ليس مختصا بالمعدن والكنز والغاوص، لا يشمل قسما سادسا هو هذا. الأمر الثاني أن موضوع هذا الخمس هو ماذا؟ هو مطلق الفائدة، وأن الموضوع لا يختص بخصوصي أرباح المكاسب، هذا هم تقدم بحثا مفصلا. والأمر الثالث الذي ثبت هو أن روايات التحليل بقطع النظر عن تحديد مفادها هي لا تعارض الأدلة الدالة على وجود الخمس في محل الكلام، ليست معارضة ولا توجب رفع اليد عن هذه الأدلة، وهذا أيضا بيناه في الجهة الثالثة المتقدمة. الأمر الرابع والأخير الذي استعرضناه وثبت هو أن المؤنة ماذا؟ تستثنى، استثناء المؤنة سواء كانت مؤنة التحصيل أو كانت مؤنة شنو؟ مؤنة الإنسان نفسه مع شنو؟ مع عياله. الخمس يجب ماذا؟ يجب بعد استثناء المؤنة، ولا يجب قبل استثناء المؤنة. هذه الأمور الأربع الأساسية التي فرغنا عنها الآن بحمد الله. الآن نجي إلى عبارة السيد الماتن. قال السابع: ما يغلب عن مؤنة سنته ومؤنة عياله. الفاضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله. طبعا مونة التحصيل كان قضية يعني واضحة، استثناء مونة التحصيل قضية واضحة جدا، ولذا ركز على هذا. ما يغضب عن مؤنة سنته ومؤنة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإيجارات حتى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال يأخذ أجرة لها، وإن لم وأجرة العبادة وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة. قبل أن نكمل عبارته، هذه العبارة والأمثلة التي ذكرها كلها تدخل تحت عنوان التكسب، كلها زراعات تجارات صناعات إيجارات. الأمثلة اللي ذكرها الخياط النجار معلم الأطفال يأخذ حج استيجاري صلاة استيجارية، كلها تدخل في ماذا؟ في عنوان المكاسب، وتعتبر عنوان التكسب والمكاسب هي القدر المتوقن فتوائيا، القدر المتوقن في الأقوال في المسألة، القدر المتوقن منها وماذا؟ لا أحد يقول بعدم وجود الخمس فيها، هي أرباح المكاسب، وإنما الخلاف كما تبين مما تقدم في ماذا؟ في مطلق الفائدة، في غير أرباح المكاسب، فهي تعتبر قدر متوقن من بين الأقوال وفتوائيا تعتبر قدر متوقن. أما بالنسبة إلى الروايات هي أيضا موجودة في الروايات على ما تقدم سابقا، الذي لم يصرح بهذا العنوان في الروايات أرباح شنو المكاسب، ما عندنا شيء تصريح أرباح المكاسب، لكن ذكرت في الروايات عناوين لا إشكال في أنه يفهم ينتزع منها عنوان ماذا؟ التكسبات أو أرباح المكاسب، على نحو يشمل كل ما ذكره السيد الماتن. مثلا في الروايات لاحظوا، مثلا أقعدنا عنوان الصناع، عنوان الضياع ما أصاب منها، عنوان التاجر، عنوان الصانع بيده، عنوان ربح التجارة، عنوان الاكتساب، عنوان الخياط، عنوان ولة رحى أرض بقطيعة، عنوان ثمن سمك وبردي وقصب يباع من أجماء، عنوان بستان تباع فاكهته، عنوان الأرباح والأموال والتجارات، إلى غير ذلك من العناوين الواردة. الذي يجمع هذا كله هو عبارة عن التكسب وأرباح المكاسب في الأموال التي يحصل عليها الإنسان عن طريق التكسب، هذا هو الجامع بين هذه العناوين التي ذكرناها. وهذا العنوان يشمل كل ما ذكره السيد الماتن حتى الإيجارات، فإن المال الذي يحصل عليه الإنسان الخياط، المال الذي يحصل عليه الإنسان حصل عليه عن طريق شنو؟ التكسب. أو المعلم الذي يعلم الأطفال، المال الأجر التي تعطى له يحصل عليها عن طريق ماذا؟ عن طريق التكسب، يشملها عنوان التكسب. وحينئذ لا إشكال في أن هذا هو القدر المتيقن كما قلنا بلحاظ الأقوال والفتاوى، وهو مستظهر أيضا من ماذا؟ من الأدلة المتقدمة. هذا يضاف إلى ذلك إمكان تطبيق عنوان الفائدة والإفادة والاستفادة، أيضا تقدمت هذه العناوين سابقا، عنوان الفائدة والاستفادة أيضا شامل علما لتكسبات وأرباح المكاسب، بل احتمل بعضهم كما تقدم أنها مختصة بماذا؟ بأرباح المكاسب. تقدم سابقا بعضهم قال أن الاستفادة لا تشمل ماذا؟ لا تشمل الهدية، ولا تشمل الميراث، ولا تشمل الهبة مثلا، وإنما هي تختص بماذا؟ بالتكسبات. فإذا التكسبات وأرباح المكاسب يستطيع الإنسان أن يقول بأنها هي أيضا قدر متيقن من جميع ماذا؟ من جميع الأدلة السابقة. حيازة المباحات ذكرها السيد الماتن في عبارته، المناسب تقييدها بما إذا كان من خلال التكسب، يعني إذا كان حاز المباح متكسبا به، وهذا حتى يدخل في ماذا؟ في التكسبات والمكاسب، وهذا ما حازه ماذا؟ متكسب به، يعني هذا يدخل في فائدة، في مطلق الفائدة، في مطلق ما يدخله مجانين لا من طريق التكسب. كان هو ذكر في إعداد ماذا؟ في إعداد بعد ما انتقل إلى مطلق الفائدة، سيجي ذكره في البداية ذكر ماذا؟ أرباح المفاسد. المناسب لكون حيازة المباحات داخل في التكسبات أن يقيد ذلك بما إذا كان لقصد التكسب بها لا مطلقا. نكمل عبارته، قال: بل الأحواط الترقي، والمرة ذكر بعض المكاسب، بل الأحواط ترقى الآن والثبوت هو الخمس في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب، فإذا لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها، بل لا يخلو عن قوة، بل لا يخلو عن قوة في الاحتياط الاستحبابي. هذا فتوى على كل حال لا يخلو عن قوة، فتوى لماذا؟ لأن الموضوع هو مطلق ماذا؟ الفائدة، فلا يختص الخمس بخصوص أرباح المكاسب، بل لا يخلو عن قوة إلى آخر العبارة. إحنا سنتكلم هذا ما وعدنا به سابقا، نتكلم عن وجوب الخمس في هاي المفردات، هذا في الهبة، في الهدية، في الجائزة، في المال الموصى به، ثم بعد ذلك يقع الكلام في الميراث كما يذكره السيد الماتن في عبارته الآتية: الهبة والهدية والجائزة الظاهر أنها كلها تشترك في كونها تمليك شنو؟ مجاني، كلها تمليك مجاني، لكنها تختلف ببعض الخصوصيات حسب، يعني حسب ما نفهم عرفا، تختلف باختلاف بعض الخصوصيات. الهبة الظاهر أنها تمليك مجاني بلا خصوصية، لكن الهدية بها خصوصية إضافية بها تختلف عمن عن الهبة. الهدية تعطى في مقام إظهار المودة والمحبة، فشيء من هذا القبيل تعطى هدية، بينما الهبة لا يعطى فيها ذلك، مطلق التمليك المجاني. الجائزة هي أيضا تمليك مجاني، لكنه في مقام التشويق والتشجيع، حتى مثلا الإنسان على عمل معين عادة يقال هذه ماذا؟ جائزة، يعطيه جائزة على عمل معين قام به تشجيعا وتشويقا واستحسانا لذلك العمل، يعبر عنه بالجائزة، وإلا الكل هو تمليك مجاني. بلحاظ البحث الآتي لا نفرق بين الهبة والجائزة والشنو والهدية، كلها تمليك مجاني. وهكذا السلف كما في بعض الروايات أيضا يراد بها ماذا؟ ذلك، يعني التمليك المجاني، ما يصل للإنسان مجانا من دون أن يبذل جهدا ومشقة في سبيل الحصول عليه. هذا ما هو حكمه؟ هل يجب فيه الخمس أو لا؟ واضح، نتكلم بالتفصيل في هذه المفردات. إذا نحن سنتكلم من لاحظ جهات الاختلاف الجزئية الموجودة بين هذه العناوين الثلاثة. تقدم سابقا في البحوث السابقة أن هذه الأمور وهذه المفردات كلها تدخل في موضوع الخمس، ويجب فيها الخمس بناء على ما هو الصحيح كما تقدم في البحث الثاني، من أن موضوع الخمس هو ماذا؟ هو مطلق القاعدة لا خصوص الفوائد الحاصلة من خلال الشنو؟ تكسب. وهذا تقدم سابقا. بناء على هذا الذي تقدم إثبات سابقا بالأدلة، حينئذ لا إشكال في أن هذه العناوين كلها تدخل في ماذا؟ في موضوع وجوب الخمس، فيجب فيها الخمس. المشكلة اللي نواجهها شنو؟ قضية واضحة، ثبتنا أن موضوع الخمس مطلق الفائدة. مطلق الفائدة مش من هاي العناوين. فائدة مطلق الفائدة يعني عامل الفائدة المجانية والفائدة شنو؟ الفائدة المكتسبة. فما تبع المشكلة شنو المشكلة؟ المشكلة هي في الحقيقة من لا تنشأ، أنه هذه العناوين وردت في الروايات، وردت بخصوصها في الروايات، وبعد الاستقراء تبين أنها واردة في أربع روايات. واردة في رواية صحيحة المهزيار الطويلة عنوان الجائزة، وفي رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد أيضا ورد فيها عنوان الجائزة، في رواية أبي بصير اللي يرويها صاحب السرايا في مستطرفاته ورد فيها عنوان الهدية، عنوان الهدية. في رواية ابن عبد رب ورد عنوان الصلاة، عنوان ماذا؟ عنوان الصلاة. في الرواية الأولى في صحيحة ابن زيار ورد فيها الجائزة بقيد، مو مطلق الجائزة، مو الجائزة التي لها خطار. في رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد لا ورد فيها الجائزة مطلقا بالعقيد. في رواية أبي بصير وردت فيها الهدية التي تبلغ 2000 درهم أو أقل أو شنو؟ أو أكثر. التعليق كان يرجع لي هدية مقدارها 2000 درهم، تبلغ 2000 درهم أو أقل أو شنو؟ أو أكثر في هذه الرواية. الرواية الرابعة وهي رواية ابن عبد رب فيما صرح به الإمام ورد وجوب الخمس في عنوان الشنو؟ عنوان الصلاة. قد يقال على أساس ذلك لأن الصحيحة صحيحة المهزيار تدل على اختصاص الخمس بالجائزة الخطيرة باعتبار التقييد بالوصف، فتدل باعتبار هذا التقييد على عدم الخمس في غيرها، يعني في الموضع الفاقد علما للوصف. وبذلك تكون الرواية والصحيحة دالة على التفصيل بين الجائزة الخطيرة فيجب فيها الخمس، والجائزة غير الخطيرة فلا يجب فيها الخمس، فتكون مقيدة للمطلقات الدالة على وجوب الخمس في مطلق الجائزة، سواء كانت هذه المطلقات هي الروايات الخاصة التي ذكر فيها عنوان الجائزة مطلقا كرواية أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد ذكر فيها عنوان الجائزة مطلقا قيدها، أو كانت المطلقات عبارة عن أدلة يجب الخمس في كل مثلا شنو؟ فائدة واستفادة وإفادة قدم سابقا، هذه من قيدها بما إذا كانت شنو؟ خطيرة. هذا رواية تدل على وجوب الخمس في الفائدة في الجائزة الخطيرة وتنفي الوجوب عن الجائزة غير الخطيرة. بلحاظ نفي الوجوب عن الجائزة غير الخطيرة تكون أخص مطلقا من المطلقة مو فتقيدها. والنتيجة بناء على هذا الكلام هو شنو؟ هو التفصيل. فالجائزة التي لها خطر يجب فيها الخمس، أما الجائزة والصلة والهدية التي عادية ليس لها خطر هذه لا يجب فيها، هذه لا يجب فيها الخمس. هذا ذكرناه بعنوان شنو؟ قد يقال. بل قيل أن أكو رأي يفصل بين الجائزة الخطيرة وبين ماذا وبين غيرها اعتمادا على صحيح العلي إذن نهديها. هذا الكلام عليه اعتراضان رئيسيان. الاعتراض الأول يقول بأن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، تقييد بالوصف ليس له مفهوم، فالتقييد بالوصف في هذه الرواية الصحيحة لا يدل على عدم الوجوب في غير الخطيرة. ما بيبلغ ليس له مفهوم، ما ينفي، يثبت. يثبت ماذا؟ يثبت الخمس من الجائزة الخطيرة، لكنه لا ينفي وجوب، لا ينفي الخمس في ماذا؟ في الجائزة غير الخطيرة. فتكون الجائزة غير الخطيرة مسكوت عنها في هذه الصحيحة. إذا كان مسكوت عنها في هذه الصحيحة بإمكاننا أن نتمسك بالمطلقات لإثبات وجوب الخمس فيها شنو أيضا، وبالتالي يجب الخمس في مطلق جائزة خطيرة كانت أو غير خطيرة. واضح. حيث أن التقييد بالوصف لا مفهوم له فالصحيحة فيها دلالة فقط على وجوب الخمس للجائزة الخطيرة فقط وساكتة عن غيره، فهو يمكن أن نرجع به المن إلى المطلقات الدالة على وجوب الخمس في مطلق الجائزة، وبالتالي يجب الخمس في مطلق الجائزة. فإذا الاعتراض، جوهر الاعتراض هو أن الوصف تقييد بالوصف لا مفهوم له، ليس له مفهوم. هذا الاعتراض. ذاك كان يقول لا مفهوم، تنقيد المطلقات بالمفهوم، هذا يقول ليس له شنو مفهوم. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول يعني يمكن أن يلاحظ عليه أن التقييد بالوصف صحيح ليس له مفهوم بلا إشكال، كما يدعى في مثلا التقييد بالشرط، لا ليس كذلك، لكنه لا إشكال في أنه يدل على عدم ثبوت الوجوب أو الخمس، نقول عدم ثبوت الخمس في جميع الموارد الفاقدة للوصف بهذا المقدار هو يدل قطعا حتى إذا لم يكن له مفهوم، بدليل أنه لو كان الخمس ثابتا في جميع الموارد الفاقدة للوصف كما هو ثابت في مورد الواجب للوصف لم يكون التقييد بالوصف شنو لغوا وبلا فائدة، ويصان كلام المتكلم الحكيم عنه. لو إذا كان الخمس ثابت في جميع الموارد، إذن لماذا قال الجائزة التي لها شنو خطر تعتقد شنو بلا فائدة؟ فصمم لكلام المتكلم الحكيم عن اللغوية، لابد أن نفترض وجود فائدة في هذا شنو القيد، وهذا معناه أن القيد يدل على أن الخمس ليس ثابتا في جميع الموارد التي ينتفي فيها شنو الوصف، لأنه بهذا الدليل لأن ثبوت في جميع الموارد الفاقدة للوصف لازمه شنو نسبة اللغوية للمتكلم الحكيم، فلأجل أن لا ننسب إليه اللغوية ويصان كلام عن اللغوية نقول لا، هو جاء بالوصف وهذا الوصف فيه دلالة على أن الخمس ليس ثابتا في جميع الموارد الفاقد علما للواعظ.
نعم، هذا ليس فيه دلالة على السلب المطلق،
لأن صون كلام المتكلم عن اللغوية لا يتوقف على السلب المطلق، يعني على أن ننفي الخمس في جميع الموارد الفاقدة لا على السلب الجزئي. يكفي هذا، لأنه يكفي للإتيان لكون الإتيان بالوصف له الفائدة أن يحترز به عن بعض الموارد الفاقدة للوصف، يكفي فيه فائدة. ونتقيد بهذا ضرورات تقدر بقدرها. فنقول أن الخمسة، لحظة شوية دقة، أن الخمسة لا يثبت في جميع الموارد الفاقدة للقيد. ليش؟ لأن ثبوته في جميع الموارد يلزم منه شنو؟ لغوية. فما نستطيع إثبات هذا المقدار، أن الخمس الرواية، نفس الرواية، نفس التقييد بالوصف فيه دلالة على عدم ثبوت الحكم في جميع الموارد الفاقدة للقيد. واضح؟ ليس فيه دلالة على انتفاء الخمس في جميع الموارد، وإنما يدل على أن الخمس لا يعقل أن يثبت في جميع الموارد، مو أكثر من هذا. فهذه الموارد التي لا يثبت فيها الخمس، حتى نرفع اللغوية عن كلام المتكلم الحديث، أنا ما نعرفها، نعرفها؟ ما نعرف شنو هي. هو قال أن الخمس، أن الجائزة التي لا خطر يثبت فيها شنو؟ الخمس. وصلنا لكلامه عن اللغوية، يقول ما يعقل أن يثبت الخمس في جميع الموارد الفاقدة للوصف. وهذا لكن ليس من ليس هناك محذور في أن يثبت في بعضها وينتفي شنو؟ عن بعض تلك الموارد. لكن أي تلك الموارد يثبت فيها الخمس؟ وهذا ينتفي فيها الخمس. وأي تلك الموارد لا نعلم أنه يثبت فيها أو لا، هذا أمر شنو؟ لا نعرفه. فالجملة الوصفية تدل على ماذا؟ على السلب الجزئي، يعني على عدم ثبوت الحكم في جميع الموارد. هذا معنى الذي نقول عبر عنه، يعني تدل على عدم ثبوت الحكم في بعض الموارد. هذا يكفي لارتفاع ماذا؟ اللغوية. لكن هذه الموارد التي يرتفع فيها الحكم شنو هو؟ يا الموارد، هذا شيء مجهول. من بدنا نفهمه من نفس الجملة شنو؟ الوصفية. واضح هذا؟ زين، هذا هو المفهوم. هذا يعني هذا الذي يمكن إثباته والالتزام به من خلال التقييد بالوصف، ولكن هذا لا علاقة له بالمفهوم، وإنما هو يثبت بقاعدة احترازية القيود، أن القيود لا أن تكون احترازية، ولا يكون الاتيان بها شنو؟ لغوا. لكن الذي يثبت بالمفهوم وهو نفي الحكم عن جميع الموارد الفاقدة للوصف لا يثبت بهذا، وإنما يكفي في هذا أن ينتفي الحكم عن بعض الموارد الفاقدة للوصف. واضح؟ خب، إذا انتفى الحكم عن بعض الموارد، هذا اللي نقدر نثبته، فلازم نجي الخطوة الأخرى حتى يتم الجواب عن الاعتراض. الخطوة الأخرى هي هذا، أنه هذه الموارد الذي ينتفي فيها الحكم قطعاً بهذا المعنى، الجملة تدل على انتفاء الحكم فيها حيث أنها غير معينة، نحن فقهياً وفتوائياً لا نحتمل الفرق بين الموارد الفاقدة للوصف بهذا اللحاظ، لأن يكون بعض الموارد الفاقدة للوصف ينتفي عنها الخمس، وبعض الموارد الفاقدة للوصف يثبت فيها شنو؟ الخمس. لا نحتمل هذا يعني فقهيان وفتوائيان، هذا غير محتمل. التفصيل بين الجائزة الخطيرة والجائزة غير الخطيرة معقول، وهذا أما التفصيل في نفس الجائزة غير خطيرة، الجائزة التي ليس لها خطر، نفرق بين موارد يجب فيها الخمس وموارد لا يجب فيها الخمس، هذا غير محتمل فتوائيا وفقهيا.
فإذا كان غير محتمل هذا يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا اشتراك الموارد الفاقدة للوصف في عدم شنو؟ عدم الخمس. اشتراك الموارد بهذه الضميمة لا من نفس الجملة الشرطية، بهذه الضميمة يثبت أن الموارد الفاقدة للوصف كلها تشترك فيما ذكر. إذا كان بعضها بالدليل ارتفع عنه الخمس بعدم الفصل، بعدم أي شيء تعبر عنه بعدم احتمال الفرق، يثبت هذا الحكم وهو عدم الخمس في سائر الموارد، وبذلك يثبت شنو؟ التفصيل بين الجائزة الخطيرة فيجب فيها الخمس والجائزة غير الخطيرة فلا يجب فيها الخمس، وهو الذي ثبت بماذا؟ بالمفهوم. إذا قلنا بالمفهوم فإذا التفصيل لا يتوقف على القول بالمفهوم، وإنما يكفي فيه الالتزام بقاعدة احترازية القيود. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.